قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له كما في جامع أبواب السفر: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد
ثقة قال
قال حدثنا خالد بن الحارث
ثقة ثبت
عن أشعث
نعم ثقة وهو ابن عبد الملك الحمراني ثقة
قال وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين
نعم محمد بن سيرين ثقة ثبت
عن عبد الله بن شقيق
عبد الله ابن شقيق العقيلي نعم ثقة
عن عائشة قالت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، فكان النبي لا يصلي في لحف نسائه، وذلك يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة وقوع النجاسة، لأنهن يحضن، لأنهن يحصل منهن الحي، فقد يتسرب شيء إلى هذا، وهذا من باب ترك المشكوك فيه من المتيقن المعلوم، وأنه جائز وليس من نوع الوسواس. ما دام النبي فعله، الوسواس أن تفعل شيء النبي ما فعله احتياطا، فيجوز أن تترك حينئذ اللحف المشكوك فيها نعم، ولكن لا توجب هذا. إذا رأيت إنسان يصلي في لحف نسائه فتقول حرام، لأن هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب احتياط. وقد روي في ذلك رخصة عن النبي، أشار حديث عائشة قالت كنت مع رسول الله وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج وصلى الغداء. رواه أبو داود وروى مسلم أبو داود عنها قال كان النبي يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعليه مرط وعليه بعض وعليه مرط وعليه بعض. فعلى كل حال هذا من باب الاحتياط، أن النبي كان يترك الصلاة في لحف نسائه، ولكن جاءت الرخصة في ذلك، فالأفضل أن تترك ما التحفت به الزوجة واستقلت به أن تلتحف به أثناء الصلاة من باب احتياط الاحتياط. أما في غير الصلاة فلا بأس أن تنام فيه، لكن في الصلاة لا بأس أن تتركه، أن المرأة يصيبها ما لا يصيب الرجل من حيض، من خروج نقطات قطر من حيض قطرات من حيض وهي تشعر أو نحو ذلك. طيب الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف
يحيى بن خلف الباهلي صدوق.
قال حدثنا بشر بن المفضل
بشر بن المفضل الرقاشي وهو ثقة ثبت
عن برد بن سنان
الشامي وهو صدوق رمي بالقدر
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه
عن عروة
بن الزبير الأسدي وهو ثقة
عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووقف الباب في القبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن. قال الترمذي حديث حسن غريب، لأن أدنى درجاته الصدق، وهو أبو سلمة يحيى بن خلف كان صدوق، وكذلك برد ابن سنان الشامي فكان صدوق، ففيه جواز الحركة في الصلاة لحاجة أو التحرك في الصلاة لحاجة، فإنها قالت رضي الله عنها جئت رسول الله في البيت والباب عليه مغلق، فيه جواز خروج المرأة من بيتها مع قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن، فيه جواز خروج المرأة من بيتها وزوجها في البيت، فجائز أن تخرج كما ثبت في الحديث أذن للنساء أن يخرجن لحاجاتهن أو لحاجتهن. فخرجت عائشة، وإنما في قوله وقرن في بيوتكن أي لا يخرجن خروج يكثر بلا حاجة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فخروج المرأة طريق إلى انحلال المجتمعات وفسادها إذا أكثرت، فكيف إذا اخترطت بنوادي الرجال واخترطت بالباعة في الأسواق، نزلت تتكلم مع الباعة تقلب البضاعة من غير حاجة، ما تقول حقيبتها حيرة ولا ريال، ولكن تقول اتفرج، تعرض نفسها للفتنة، عرض الرجال الباعة للفتنة، نسأل الله العافية. قالت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي. هذا محمول عند البعض أنه مشى الخطوة والخطوتين لكن لم يكثر، وأن يكون الباب جهة القبلة، وذلك أن حجرة عائشة أصلا صغيرة ليست كبيرة، فلا يستدل بهذا الحديث مثلا إنسان عنده قصر فصلى في حجرة النوم، فالحرس كانوا نائمين ويسمع دق الباب وينزل من الدراج ويمشي ويفتح الباب ويرجع ويشر للضيف، يقول وش فيه، ينزل هذه المسافات كلها ويقول أنا إيش في صلاة، فتح النبي باب لعائشة. لابد من تصور الناس في بيت عائشة أصلا بحجرتها صغيرة، وذلك نص على ذلك فقال نعم بن رسلان هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو نحو ذلك، نعم، ثم رجع إلى مكانه إلى مصلاه، أي رجع مكانه، ووصفت الباب في القبلة أنه كان على القبلة، فلم يتحول على القبلة صلى الله عليه وسلم. طيب لو تحول على القبلة في فتح الباب يخشى أن ذلك يبطل الصلاة. متى يجوز التحول عن القبلة في الصلاة ويتمها؟ في أي باب؟ ها؟ في بابين اثنين، ما هما؟ الجهاد، نعم، القتال وهو يصلي في صلاة الخوف، في أي شيء أيضاً؟
صلاة النافلة في السفر على الدار.
في صلاة النافلة نتكلم في الفريضة، فريضة بابين ما هما؟ بابان ما هما؟ ذكرتم الجهاد، الباب الثاني الرعاة، كما خرج مالك الموطأ أن ابن عمر كان إذا رعى في الصلاة خرج وغسل الدم ورجع فقضى صلاته، فهذا فيه جواز أن يستدبر العبد القبلة، نعم، ولكن لا يتكلم، إذا أصابك رعاة فانطلق واغسله وتوضأ وارجع، إذا قال واحد لك في الطريق سلامات اتركه لا تكلم ولا تدلك في صلاة. أما إذا حصل حدث لا، إذا حدث حدث تقطع الصلاة. أما الرعاة مستثنى كما فعله ابن عمر كما جاء في موطأ الإمام مالك ابن أنس، نعم. باب
قال رحمه الله باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة،
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
المروزي وثقة،
قال حدثنا أبو داود
سليمان بن داود الطيالسي ثقة حافظ غلب في أحاديث،
قال أنبأنا شعبة
الحجاج حافظ متقن،
عن الأعمش
سليمان مهران الكاهلي ثقة حافظ لكنه دلس،
قال سمعت أبا وائل
شقيق بن سلمى الكاهلي ثقة،
قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسٍ أو ياسٍ، قال كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال نعم، قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لا أعرف الصور والنظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، قال فأمرنا علقمة فسأله قال 20 سورة من المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث يدل على جواز أن يقرأ الرجل في الركعة الواحدة سورتين، فهذا مشروع ولا حرج فيه. وإسناد هذا الحديث إسناده صحيح. سأل رجل عبد الله فالحديث وفيه قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل وهو رديء التمر. كيف؟ بأنه لا يتدبرون، يرمون بكلماته من غير روية ولا تأمل، وهو لا يفهم معناه، وهذا مذموم. قال الحي القيوم سبحانه في سورة البقرة: ومن الناس ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يعني يتلونه تلاوة من غير فهم، وإنهم إلا يظنون، يظنون معانيه بغير علم، نسأل الله العافية. وهذا حال أكثر الأمة الآن. قال الله تعالى، قال النبي: لتتبعن سنة من كان قبلكم. فجاءت في هذه الأمة من يقرأ القرآن الآن مثل أهل الكتاب، لا يعرفون معانيه، همهم التلاوة والتجويد والترنم والحفظ فقط، حفظ 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 حفظ، تلاوة تلاوة تلاوة، بلا فهم ولا تدبر. ولو أن قوما أعطوا كتاب الطب فقيل لهم احفظوه واعملوا به لما استطاعوا أن يعملوا به، ولا يطبب الناس إلا بفهم الله، كذلك كتاب الله، فينبغي أن يفهم ويتدبر ليعمل به على بصيرة. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. كيف يهدي والرجل ما يفهمه؟ ما يكون يعني ما يهدي حتى يفهمه ويعمل به بعد ذلك فيهديه. أما فقط معلق القرآن هكذا في الرفوف يقرأ العبد ويقرأ 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 بلا فهم، هذا ليس المقصود من القرآن، ولا تجميع الناس له في رمضان من أجل حلاوة أو جمال صوت القارئ. مقصود يا عباد الله التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لتدبر القرآن والعمل مقتضى آياته مخلصين له الدين. والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.